بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليه إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي. قال جميعا: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث ابن علية، غير أن فيه: وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزع أن أبا نضرة أخبره وحسنا، أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكة. هذا الباب كما ترونه طويل، وأحاديثه طويلة أيضا، وفيه كثير من الفوائد. وقبل أن نتكلم على ما فيه من الفوائد، نتكلم على ما فيه من لطائف الإسناد على عادتنا. أما الحديث الأول فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس، ثم قال مسلم حاء، إشارة إلى تحويل الإسناد على ما ذكرناه أكثر من مرة. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. فقد كرر الإمام مسلم رحمه الله في كلا الإسنادين كرر ذكر أبي جمرة وذكر عبد الله بن عباس. وعادة علماء الحديث في الاختصار ألا يفعلوا مثل هذا التكرار، والإمام مسلم قد سلك في كتابه سبيل الاختصار، ولكنه مع ذلك كرر هنا هذين الاثنين. فهل هذا تكرار أم أنه لفائدة؟ لأنه قد ذكرنا قبل هذا الحديث في بداية أبواب الإيمان وفي المقدمات ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن الإمام مسلم إنما يعمد في مثل هذه الحالات إلى تكرار السند لفائدة توجد في الإسناد لا يمكن أن نعرفها لو اختصره، خلافا لما يفعله كثير من المحدثين، وهذا من حياطة الإمام المسلم رحمه الله تعالى ومن شدة عنايته بكتابه مما ميزه عن غيره من الكتب. أولا، روى هذا الحديث عن شيخين، الأول هو خلف بن هشام والثاني يحيى بن يحيى، ثم بين لنا أن اللفظ الذي سيذكره من متن الحديث إنما هو لفظ يحيى ابن يحيى. ثم بعد ذلك كرر في الإسناد الأول والإسناد الثاني ذكر أبي جمرة وذكر عبد الله بن عباس. والسبب في هذا أنه في الحديث الأول روى عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس، سمعت ابن عباس، إذا تحمل بالسماع، صيغة التحمل سمعت. وأما في الإسناد الثاني فقال عن أبي جمرة عن ابن عباس، روى الحديث بالعنعنة. وقد ذكرنا لكم في درس كامل خلاف العلماء في قبول الحديث المعنعن ورده، وقلنا إن الجمهور على قبوله ما لم يكن المحدث مدلسا، وهذا في غير الصحيحين. وأما ما كان في الصحيحين من الأحاديث المعنعنة فهو محمول على السماع. فهنا كرر الإمام مسلم ذكر أبي جمرة وذكر عبد الله بن عباس في الإسنادين ليبين لنا أن التحمل في الإسناد الأول كان بالسماع، والتحمل في الإسناد الثاني كان بالعنعنة، احتياطا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو جمرة الذي روى عنه هنا فليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة إلا هذا الرجل. وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث وفي القطعة التي شرحها من أول صحيح مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال إن شعبة بن الحجاج روى عن 7 رجال كلهم يروي عن عبد الله بن عباس، وكلهم يقال له أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمرة نصر ابن عمران ابن جيم والراء. فإذا لا يوجد في الصحيحين جمرة سوى هذا الرجل نصر ابن عمران. يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة. الوفد هم الجماعة المختارة من القوم، يختار الناس من بينهم أشرافهم من أجل مقابلة أولياء الأمر في الأمور التي تهمهم أو فيما يحدث لهم، وواحدهم يقال له وافد. وكان هؤلاء القوم الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 رجلا. الأشج العصري رئيسهم، ومزيد بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن عباس المري، وعمر بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عايش. هؤلاء السبعة عرفت أسماؤهم. وأما ما سواهم من بقية الوفد فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. ونحن لا يضرنا الجهالة بأسمائهم، لأنه لا يترتب على العلم بأسمائهم أو على عدم العلم بأسمائهم حكم شرعي. أكثر ما هنالك لو عرفناهم لذكرناهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب على ذلك حكم آخر سوى هذا الحكم. فالنووي رحمه الله يقول: رغم كثرة التتبع لم نعثر على أسماء جميع الوفد، وإنما عثروا على سبعة أسماء، وهؤلاء لم يذكروا في صحيح مسلم، وإنما ذكروا في روايات أخرى في كتب الحديث، ولم يذكر في صحيح مسلم سوى الأشج، وكان رئيس القوم. وكان سبب وفودهم، وفد عبد القيس سبب وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن منقذ بن حيان أحد بني غن كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، كان يأتي بتجارته إلى يثرب، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فبين منقذ بن حيان قاعد في تجارته في يثرب، إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ بن حيان، كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم، رجل رجل يسميهم بأسمائهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم منقذا إلى الإسلام، فأسلم منقذ، تأثر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وملاطفته إياه، وسؤاله عن قومه وعن أشرافهم، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربه، ثم رحل قبل هجر. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام. فذهب منقذ وكتب الكتاب، ما أظهره، لأنه كان وحيدا في قومه قد أسلم حديثا، وقومه جميعا ما يعرفون الإسلام، فهو يريد أن يتحين الفرصة حتى يظهر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه كان يصلي كل يوم الصلاة التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ويصلي، فاطلعت امرأته على عبادته وهو لا يدري أنها قد رأت صلاته. وكانت امرأته بنت المنذر بن عائل، وهو الأشج رئيس وفد عبد القيس، اسمه المنذر، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشج لأثر كان في وجهه، جراحة كانت في وجهه. فابنة الأشج زوجة منقذ لما رأته يصلي نكرت أمره واستغربت من حاله، فذهبت لأبيها المنذر وقالت له: يا أبتي، لقد أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب. ثم قالت له: إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة، يعني القبلة، فيحمي ظهره مرة ويضع جبينه مرة، يعني في السجود، ذلك ديدنه منذ قدم. فجاء المنذر أبوها إلى منقذ وتلاقيا وتكلما في الإسلام، فشرح الله صدر الأشج، صدر المنذر بالإسلام فأسلم. ثم ذهب إلى قومه عصر ومحارب لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع منقذ، فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم فأسلموا جميعا أو معظمهم. وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصري، غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين. فهذا هو سبب قدوم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يغتنموا الفرصة في سؤال رسول الله عن أهم الأمور التي يحتاجون إليها في حياتهم وهم حديث عهد بالإسلام، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا لا نستطيع أن نأتي إليك في كل وقت، لأنه يوجد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مضر وهم من الكفار، فربما حالوا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لرسول الله: يا رسول الله، إن هذا الحي منصوب على الاختصاص، إن هذا الحي من ربيعة، أي نحن من ربيعة، من ربيعة هو الخبر، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ما نستطيع أن نأتيك في كل وقت، وإنما استطعنا أن نأتيك الآن لأن الشهر كان من الأشهر الحرم، وكانت عادة العرب في الجاهلية أنها تعظم الأشهر الحرم، فلا ترفع فيها السلاح ولا تعزم فيها القتال، وربما وجد الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يقتله ولا يثأر منه. فاغتنموا هذه الفرصة وجاءوا إلى رسول الله، إلا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا في كل وقت، إذا انسلخت الأشهر الحرم ربما قاتلتهم مضر أو كفار مضر. ولذلك قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. في شهر الحرام يعني في الشهر الموصوف بأنه حرام، من إضافة الموصوف إلى صفته، على رأي علماء الكوفة، والبصريون لا يجيزون هذا وإنما يجعلون في الكلام تقديرا آخر لا داعي للإفاضة فيه. والأشهر الحرم أربعة: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وقد اختلف العلماء في كيفية عدها، اختلف العلماء في كيفية عد الأشهر الحرم. فيقول الإمام أبو جعفر النحاس: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، يعدون الأشهر الأربعة في سنة واحدة، يبتدئون بالمحرم وينتهون بذي الحجة، محرم رجب ذو القعدة ذو الحجة، على الترتيب في سنة واحدة. قال أبو جعفر النحاس: والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن، أي بالأشهر الحرم، في سنة واحدة. قال: وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فيبتدئون بذي القعدة وينتهون برجب، وكأنهم يعدون الأشهر الأربعة في سنتين، يعدون في السنة الأولى ذا القعدة وذا الحجة، وفي السنة الثانية يعدون المحرم ورجب. يقول النحاس: وقوم ينكرون هذا، بعض الناس ينكرون على أهل المدينة هذا الأدب في عد الأشهر الحرم، ويقولون جاءوا بهن من سنتين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد، ليس مرادهم أن يذكروا سنتين أو أن يعدوا الأشهر من سنتين، وإنما مرادهم أن يعدوا الأشهر الحرم، هكذا جرت عادتهم في العد، فلا يهمنا سواء أعدت الأشهر في سنة واحدة أم عدها في سنتين، لأن المراد عد الأشهر وليس المراد بيان السنوات. قال أبو جعفر النحاس: وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال أبو جعفر النحاس: والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحمتم والنقير والمقير. في هذه الخصال أو في عددها وقع اختلاف في الروايات. الروايات اتفقت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، إلا أنه في بعض الروايات عد خمسة أمور وفي بعضها عد أربع. ففي الطريق الآخر قال: وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. عد خمسة أمور. وفي الرواية الأخرى قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. أيضا عد خمس خصال. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه، وقال في بعضها: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال فيه: آمركم بأربع، يعني في مكان آخر ذكر هذا الحديث وقال فيه: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين كلام الإمام النووي. يقول: وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل، لأن الأمر بأربع والمعدود خمس. قال: وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق، الظاهر فيها إشكال، ولكن عند المحققين لا إشكال فيها. إيش هو الإشكال؟ قال: والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس. قال: واختلف العلماء في الجواب عن هذا، اختلفت أجوبة العلماء، وأظهر هذه الأجوبة ما قاله الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري. قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، قال: أمركم بأربعين وأنهاكم عن أربع، فأمرهم بالأربع، وبعد أن أمرهم بها صلى الله عليه وسلم زادهم خامسة، قال لهم: وأدوا الخمس من المغنم. وهذا لا مانع منه، أمرهم بأربع وزادهم فائدة أخرى وهي أن يؤدوا خمسا من المغانم. ليش؟ قال: لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، هم قالوا لرسول الله: وربما حال بيننا وبينك كفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغنائم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنموا شيئا من كفار مضر أن يؤدوا خمسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ذكر الصوم، وفي بعض الروايات لم يذكر الصوم. في بعض الروايات ذكر، وفي بعض الروايات لم يذكر. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي، وليس من الاختلاف الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت لكم في غير هذا الموضع أن الراوي ربما قام من المسجد فيحفظ بعض الحديث ويترك بعضه،
وربما جاء متأخرا في المسجد فيفوته صدر الحديث، وربما أخل بذكر أمر من الأمور لأنه من الأمور المعلومة البديهية. فإغفال الصيام في بعض الروايات ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الرواة، قال بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما بيناه أكثر من مرة. وأما عدم ذكر الحج، ما ذكر الحج في هذه الأحاديث؟ قال لأنه لم يكن قد شرع بعد. قال القاضي عياض: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة 9 بعدها على الأشهر، والله أعلم. فعدم ذكر الحج في هذه الأحاديث لأنه لم يكن قد فرض، بينما ذكر الحج في الأحاديث التي مرت معنا في أركان الإيمان. هذه الأمور الأربعة التي أمرهم بها تكلمنا عنها وعما يتعلق بها في أحاديث أركان الإيمان، وأما الأمور الأربعة التي نهاهم عنها صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن أربعة أمور: نهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمخير. هذه أربع أواني، أربع أواني كانوا ينتبذون فيها، يضعون فيها النبيذ، يضعون فيها الماء، ويضعون فيه شيء من التمر حتى إذا ما غلى وهدأ غليانه شربوا يذكرون به. وهذه الأواني مما يسارع في تخمر النبيذ. النبيذ في أصله أن يأتي الإنسان بالتمر وينبذه في الماء فيسمى نبيذا. قد يكون النبيذ مسكرا إذا غلى واشتد، وقد لا يكون مسكرا إذا نبذ الإنسان التمر بالماء وشربه قبل أن يغلي، ما في مانع منه. فكانوا ينتبذون في هذه الأواني، وكانت تسارع في تخمر هذه الأشربة، وكانوا قد ألفوها واعتادوا عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عنها. أما الدباء بضم الدال فهو القرع اليابس، كانوا يأخذون القرع اليابس وينتبذون فيه تصل كالإناء. وأما الحنتم ففيه عدة أقوال، اختلف العلماء في معنى الحنتم. القول الأصح المشهور المتعارف عليه عند علماء الحديث أنها جرار خضر كان الناس ينتبذون بها. قال: وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة، وبناء على ذلك قلنا إنه أصح الأقوال في تفسير الحنتم. وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء، هذا القول الأول وهو الأصح المعتمد. القول الثاني أنها كل جرة من الجرار، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. القول الثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر، مقيرة الأجواف يعني من داخلها مصرية بالقار، وأما خارجها فلا طلاء عليه. وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وروي نحوه عن ابن أبي ليلى. والقول الرابع عن عائشة رضي الله عنها أنها جرار عمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر. والقول الخامس عن ابن أبي ليلى أيضا أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. والسادس مروي عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. الأقوال كلها متقاربة، والقول الأصح فيها أنها جرار خضر، يعني لونها خضراء، يعني في دخل فيها شيء جعلها خضراء، وبناء على ذلك هذا الشيء الداخل فيها كان يسارع في تخمير النبيذ عندما يوضع فيها. وأما النقير فالنبي عليه الصلاة والسلام فسره عندما سألوه قالوا: أتدري ما النقير يا رسول الله؟ وهو جذع ينقر وسطه. والمقير هو الإناء الذي يطلى بالقار. ومعنى النهي عن هذه الأربع نهاهم عن الانتباه فيها، قال لأنه يسرع إليه الإذكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إذكاره من لم يطلع عليه. ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في أسقية الأدم، ليش؟ بل أذن فيها، قال لأنها طرية. وبناء على ذلك النبيذ عندما يتخمر يصير له غاز، تخرج منه غازات فتنتفخ القربة، فيعرف الإنسان أن هذا النبيذ قد تخمر فلا يشربه. وأما الجرار الدباء القرع اليابس ما يظهر عليه، ما يبدو البخار، الغازات تخرج إلى الخارج فلا يعرف الشارب، ربما شربه وسكر ما يتبين له. الجرار كذلك ما يمكن للإنسان أن يتبين له، النقير كذلك ما يمكن للإنسان أن يتبين له، المقير كذلك، يعني لأنها أمور صلبة، أواني صلبة ما يظهر فيها أثر للغاز. بينما أسقية الأدم القربة الظرف اللي بيستعملوه الناس يحطوا فيه السمن حتى الآن يستعمل، هذا إذا غلى به النبيذ واشتد وتخمر تخرج منه غاز فتنتفخ القربة وربما تقطعت انفجرت. ولذلك أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في أسقية الأدم لأنه يظهر فيها التخمر. قال وهذا الأمر كان في بداية الإسلام، كان القوم حديثي عهد بالإسلام، وربما فاتتهم بعض هذه الأمور لا ينتبهون لها. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالانتباه في إناء يراه كل إنسان ما يلتبس عليه الأمر، يعلم أنه تخمر. ولكن بعد أن قوي الإيمان وصار الناس يحتاطون في هذه الأمور حيطة شديدة، كل ما أدى إلى الإذكار تركوه واهتموا بأمره وبشأنه. النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم الانتباه في هذه الأواني، فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. واضح أنه نهاهم في الأول خشية أن يلتبس عليهم الأمر، قوم اعتادوا على هذا، فربما جاء الواحد وشرب دون أن يتعرف ويذكر. لكن بعد أن أصبح أمر الخمر معلوما وكل واحد يتحرج من الاقتراب منها لا في داعي لهذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال انتبذوا في كل إناء ولكن لا تشربوا مسكرا. وبناء على ذلك الإنسان قبل أن يشرب لابد له أن يتحرى. وهذا النسخ هو ما عليه جماهير العلماء. قال الإمام الخطابي القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. وقال قوم ذهب بعض العلماء إلى أن التحريم باق ولا يجوز لإنسان أن ينتبذ في هذه الأواني الأربعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إليه مالك، الإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهوي، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. والحديث الثاني الذي معنا الآن يؤكد نسبة هذا القول إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ما رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال أبو جمرة كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، يعني ينقل كلام الناس لعبد الله وينقل كلام عبد الله بن عباس للناس. فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجري، هذه المرأة ليست من وفد عبد القيس، امرأة أخرى في قصة أخرى جاءت تسأله، يبدو أنها انتهى إلى سمعها كلام للناس حول هذا الموضوع، وأن رسول الله قد نهى وفد عبد القيس عن الانتباذ في الجر، فجاءت تسأل عبد الله بن عباس عن الانتباذ في الجر، فذكر لها عبد الله بن عباس حديث وفد عبد القيس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أبو الوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحمتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. فإذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أجاب المرأة بهذا الحديث، أي أن رسول الله نهاهم عن الانتباه في هذه الأمور، وبناء على ذلك تكون نسبة القول بعدم النسخ إلى عبد الله بن عباس نسبة صحيحة، إلا أن جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم على أن هذا الأمر قد نسخ فيما رواه مسلم، قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.